الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إلى آخر العبارة. بعد أن فرغ المصنف من المقام الأول، فرغ من جريان البراءة العقلية فيما لو علم بأصل جزئية جزء وأصل شرطية شرط. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة. وتعذر الجزء أو الشرط إذا علمنا بأصل الجزئية، وتعذر الجزء أو الشرط في بعض الموارد، وشككنا في إطلاق الجزئية وشمولها لموارد التعذر كما تشمل موارد التمكن، حينئذ عليكم السلام، هل يجب الباقي أو لا يجب الباقي؟ هذا السؤال الذي يطرح. قلنا الكلام يقع في مقامين. مصنف فرغ من المقام الأول، مقتضى القاعدة بلحاظ الأصل العملي هو عدم وجوب الباقي لجريان البراءة العقلية. مصنف بيّن ذلك، وبيّن عدم جريان حديث الرفع لإثبات وجوب الباقي، كما بيّن عدم جريان الاستصحاب لإثبات وجوب الباقي. لا الاستصحاب ينفع ولا حديث الرفع ينفع في إثبات وجوب الباقي. فنرجع إلى مقتضى القاعدة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، التي تقتضي عدم وجوب الباقي. بعد أن فرغ المصنف من هذا المقام الأول، تأسيس القاعدة بلحاظ الأصل العملي، وصلت النوبة إلى تأسيس القاعدة بلحاظ الدليل الاجتهادي الروايات. فقد استدل الشيخ الأنصاري في المقام، استدل ببعض الأخبار لوجوب الباقي. الشيخ الأنصاري استدل لوجوب الباقي فيما إذا تعذر الجزء أو تعذر الشرط، استدل ببعض الأخبار، وقد استفيد من هاي الأخبار اللي راح نقرأها، استفيد منها قاعدة عامة سميت بقاعدة الميسور. قاعدة الميسور استفيدت من مجموعة من الأخبار، مفادها أن الشرط أو الجزء إذا تعذر، فمجرد تعذر بعض الأجزاء هذا لا يقتضي سقوط الباقي عن الوجوب. فإذا تعسرت بعض الأجزاء لا بد من الإتيان بالميسور من الأجزاء. هاي سميت قاعدة الميسور، مستفادة من بعض الأخبار. الشيخ الأنصاري تمم دلالة هذه الأخبار على القاعدة واستنتج وجوب الباقي في المقام. راح نقرأ عبارة الشيخ الأنصاري فيما سيأتي. هاي الأخبار هي بالحقيقة ثلاثة أخبار واردة في عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الإحسائي. عوالي اللآلئ هذا الكتاب المعروف، أو غوالي بالغين أو بالعين على اختلاف الضبط. الرواية الأولى هي النبوي المشهور المعروف الذي ورد فيه هكذا، يعني موضع الاستشهاد: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هاي الرواية الأولى، هذا الخبر الأول النبوي المعروف: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. دلالة هذا الخبر واضحة، يستفاد من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرنا يعني كيفية الاستدلال شلون نستدل على وجوب الباقي، أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرنا بمركب بواجب مركب من عدة أجزاء وتعذرت بعض أجزائه فنحن مأمورون بمقتضى ائتوا، نحن مأمورون بوجوب الإتيان بما نستطيع من أجزاء هذا الواجب. الواجب إذا كان مركب من 10 أجزاء وما تمكننا من جزء مثلا أو جزئين، ما تمكننا من القيام بالصلاة، فالنبوي الشريف يقول ائتوا من الواجب المركب بما تستطيعون من الأجزاء، الذي يعني وجوب الباقي. فتمام الشيخ الأنصاري مثلا يقول افرض مثلا قاعدة البراءة العقلية تجري في المقام، لكن ذاك بالإعحاض الأصل العملي، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي إذا كانت هناك رواية خبر يدل على وجوب الباقي فيما نحن فيه، عندنا دليل اجتهادي هذا الخبر يدل على وجوب الباقي. الخبر الثاني العلوي الشريف المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام هو قوله إذا أمرتكم العلوي الثاني الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، هاي الرواية أهم واضحة الدلالة على وجوب الباقي. فإذا كانت عندنا مجموعة أجزاء واجبة بعض الأجزاء ميسورة وبعض الأجزاء معسورة متعذرة، القيام متعذر ومعسور وسائر الأجزاء الأخرى ميسورة، العلوي الشريف يقول الميسور هاي الأجزاء العشرة اللي تتمكن منها هاي لا تسقط بمجرد وجود جزء معسور وغير متمكن منه ومتعذر، عليك أن تأتي بالميسور، هذا أيضا يدل على وجوب الباقي. العلوي الثاني الرواية الثالثة الأخيرة ما لا يدرك كله لا يترك كله، هاي رواية أهم معروفة ومشهورة أيضا تدل على وجوب الباقي، إذا كان عندنا كل مركب ما تتمكن من الإتيان بتمامه هذا عدم القدرة على الإتيان بجزء هذا لا يكون مبرر لعدم الإتيان بالباقي. فإذا لم تتمكن من الإتيان بالكل لا ينبغي لك أن تترك الكل بل يجب عليك أن تأتي بالباقي، هذا أيضا يدل على وجوب الباقي. هاي الروايات استفيد منها قاعدة عامة، قاعدة عامة تسمى بقاعدة الميسور، والشيخ الأنصاري تمم دلالة هاي الأخبار. شوف عبارة الشيخ الأنصاري بالجزء الثاني صفحة 389 قال ويدل على المطلب أيضا بعد أن ذكر أن في المسألة قولين وجوب الباقي وعدم وجوب الباقي، القول الثاني وجوب الباقي استدل إليه بجملة من الأدلة، هذا واحد من الأدلة، قال ويدل على المطلب أيضا يعني على وجوب الباقي النبوي والعلويان المرويات في عوالي اللآلة، ثم يتعرض إلى بيان الدلالة يقول في آخر المطلب يقول فثبت مما ذكرنا أن مقتضى الإنصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات، ولذا شاع بين العلماء بل بين جميع الناس الاستدلال بها في المطالب حتى أنه يعرفه العوام. هاي قاعدة الميسور مو فقط العلماء يعرفها، يقول قضية ثابتة ومستدلة الروايات دلت عليها ومعروفة حتى عند عوام الناس، وفعلا احنا نسمع احيانا حتى بعض السياسيين يحجون بهاي قضية ما لا يدرك كله لا يترك كله، البعض هم يتحدث حتى من غير أهل الاختصاص، ولذا شاع بين العلماء بل بين جميع الناس الاستدلال بها في المطالب حتى أنه يعرفه العوام بل النسوان والأطفال، يقول حتى الأطفال أحيانا يتناولون هاي المفردات. هاي قاعدة الميسور قاعدة ثابتة ومستدلة تنتج وجوب الباقي، فإذا ما تمكن أن نثبت وجوب الباقي اعتمادا على الأصل العملي فقاعدة الميسور كافية وكفيلة لإثبات وجوب الباقي. احنا حتى نعرف الصحيح في في دلالة الروايات على قاعدة الميسور أو عدم دلالتها، لابد أن نتعرض إلى كل واحد من هذه الأخبار الثلاثة على حدة، نتعرض إلى خبر خبر على حدة ونشوف مدى دلالته. أما النبوي الشريف إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، المصنف يقول لكي تكون دلالة هذا الخبر على المطلوب تامة، حتى تتم دلالة هذا الخبر على المطلوب، شنو المطلوب؟ مطلوب وجوب الباقي. حتى نثبت وجوب الباقي لابد من تمامية أمرين، لابد من تمامية مقدمتين، لابد أن نثبت مقدمتين. إذا تمت هاتان المقدمتان يتم الاستدلال بهذا النبوي الشريف لإثبات وجوب المطلوب، وجوب الباقي عفوا. نحتاج إلى مقدمتين. أما إذا تمت مقدمة دون مقدمة أو بطلت المقدمتان معا، فلا تتم دلالة النبوي الشريف على وجوب الباقي. المقدمة الأولى هي أن تكون كلمة من في فأتوا من هو ما استطعتم، هاي من التي دخلت على الضمير، هاي من لابد أن تكون تبعيضية، لابد أن تكون من تبعيضية حتى تتم الدلالة على المطلوب. من التبعيضية مثلا كما تقول أخذت درهما من الدراهم، درهما من الدراهم، هاي من يقولون تبعيضية يعني بمعنى بعض، يعني درهم هو بعض من تلك الدراهم. أو في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، يعني خذ صدقة، هاي الصدقة هي بعض من أموالهم، بعض من أموال الأغنياء، هاي من التبعيضية، لابد أن تكون من في النبوي الشريف تبعيضية حتى تكون دالة على المطلوب. والضابط في من التبعيضية كما نعلم هو أن يكون في الكلام اسم ظاهر موجود ملفوظ أو مقدر، والمجرور المجرور بمن يكون كلا لذلك الاسم الظاهر، الاسم الظاهر يكون بعضا من المجرور بمن، هذا ضابط من التبعيضية. ففي الآية الكريمة خذ من أموالهم صدقة، هاي صدقة اسم ظاهر، هذا بعض من المجرور بمن، والمجرور بمن يكون كلا بالنسبة إلى هذا الاسم الظاهر، ومرة يكون الاسم الظاهر أصلا مقدر ما موجود، كما تقول مثلا خذ من الدراهم، خذ من الدراهم، هاي من تبعيضية، لكن الظاهر الذي وقع مفعولا لخذ ليس موجودا وإنما مقدر، يعني خذ درهما من الدراهم، لا بد من وجود اسم ظاهر موجود ملفوظ أو مقدر يكون بعضا من المجرور بمن، هاي من البيانية. المصنف يقول من التبعيضية، يقول المصنف لكي تتم دلالة النبوي الشريف على المطلوب لابد أن تكون من تبعيضية، لا تكون بيانية، لا تكون بيانية ولا تكون بمعنى الباء. بيانية مثل إيش؟ بيانية كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من الأوثان، هاي من تبين، بيانية تبين ما قبلها، فاجتنبوا الرجس، ما المقصود بالرجس الذي يجب الاجتناب عنه؟ تجي من البيانية تبين تقول من الأوثان، يعني المقصود بالرجس الذي لا بد من الاجتناب عنه هو الأوثان، هاي من البيانية التي تكون، التي يكون ما بعدها، التي تكون يكون المجرور بمن بيانا لما قبلها. دائما تمر علينا بالمصنفات بالعبائر نقول هاي من بيانية، يعني تبين ما قبلها، هي تكون بمنزلة الجنس لما بعدها وتبين ما قبلها. كما تقول مثلا خاتمي من فضة، خاتمي من فضة هاي من بيانية، وأن الفضة جنس للخاتم، يشمل الخاتم ويشمل غيره، تبين الخاتم وتقول الخاتم من فضة. أساور من ذهب، تريد تبين الأساور، السائل يسأل أساور من أي شيء، من نحاس، من فضة، تقول لا أساور من ذهب، تبين جنس ونوع الأساور. الضابط في من البيانية هو هذا، هو أن ما بعدها يكون بمنزلة الجنس لما قبلها، ويكون بيانا وتفسيرا لما قبلها. تقول مثلا عندي ما يكفيني، عندي ما يكفيني، سائل يسأل ما يكفيك هو شنو، هذا الذي يكفيك هاي ما واقع على أي شيء، هل لك من العلم ما يكفيك، من الجاه ما يكفيك. السائل المتكلم يكمل يقول عندي ما يكفيني من المال، من المال، هاي من بينت ما، بينت ما، ما كانت مبهمة وغير معروفة ومجهولة من البيانية، وما بعدها بين وفسر المقصود بما. تقول لدي 20، لدي 20، التمييز يكون مجهول، 20 من أي شيء، من الدنانير، من الكتب مثلا، تقول عندي 20 مثلا من خيل، هاي من تبين العشرون. فالمصنف يقول لابد أن تكون من في النبوي الشريف لابد أن تكون تبعيضية، لا تكون بيانية، كما لا تكون بمعنى الباء، لا تكون بمعنى الباء، ينبغي أن لا تكون من بمعنى الباء حتى تتم دلالة النبوي الشريف على المقصود. فأتوا منه، هاي من ليست بمعنى الباء، يعني مو فأتوا به ما استطعتوا، إذا كانت بمعنى الباء لا تدل على المطلوب. إذا كانت تبعيضية كيف تدل على المطلوب؟ واضح، يقول المصنف إذا كانت تبعيضية أمكن أن تدل على المطلوب. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، هاي من إذا كانت تبعيضية يعني فأتوا بالبعض الذي تستطيعون، الذي تتمكنون منه، وحينئذ تدل على وجوب الباقي، ويتم دلالة النبوي على وجوب الباقي وتتم الدلالة. إذا كانت من تبعيضية يجب الإتيان بالبعض الموصوف بالاستطاعة والتمكن والقدرة، البعض اللي تتمكن منه اللي تستطيع عليه يجب عليك الإتيان به، وأما ما لا تتمكن من البعض اللي لا تستطيع هذا هو ساقط بمقتضى عدم القدرة عليه. فإذا كانت من تبعيضية يتم الكلام، وأما إذا كانت بيانية أو كانت بمعنى الباء فلا تدل على المطلوب. إذا كانت بيانية، شوفوا إخواني، إذا كانت بيانية شنو معنى، شلون يصير المعنى؟ إذا كانت بيانية هكذا يكون المعنى، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، هاي من بيانية يعني فأتوه، فأتوه، هاي الضمير الذي يجر بمن هو بالحقيقة يفسر الشيء ويبين الشيء، ما استطعتم، ما استطعتم، شنو المقصود بالضمير؟ المقصود بالضمير والمقصود بالشيء شيء واحد، إذا أمرتكم بشيء فأتوه ما استطعتم، هيك يصير المعنى. إذا كان هذا المعنى، إذا كان هذا المعنى يكون النبوي الشريف مسوقا لبيان شرطية القدرة في متعلق الخطاب. إذا كان هذا يعني إذا عبر النبي صلى الله عليه وآله بهذا التعبير، إذا أمرتكم بشيء فأتوه ما استطعتم، هذا بالحقيقة بيان لشرطية القدرة على متعلق الخطاب، يعني يقول متعلق الخطاب متعلق الأمر. إذا كان مقدوراً بالنسبة إليكم، إذا استطعتم عليه فيجب أن تأتوا به، وإلا فلا. الرواية حينئذ تكون أجنبية عن وجوب الباقي، أجنبية عن ما نحن فيه، لا تدل على وجوب الباقي، وإنما تدل على اعتبار القدرة واشتراط القدرة في متعلق الخطاب. أنا إذا أمرتكم بالصلاة فإنما يجب عليكم الإتيان بالصلاة إذا كنتم مستطيعين من الإتيان بالصلاة. هذا بالحقيقة بيان لشرطية القدرة وليس بيان لوجوب الباقي. فإذا كانت بيانية، إذا كانت بيانية لا تكون نافعة في المطلوب. هكذا إذا كانت بمعنى الباء، إذا كانت بمعنى الباء، إذا أمرتكم بشيء فأتوا به، ما استطعتم تكون نفس المعنى، نفس المعنى تماما، وتكون أيضا مسوقة لبيان شرطية القدرة في متعلق الخطاب. يعني لا يجب عليكم الإتيان بالمأمور به إلا مع الاستطاعة، إلا إذا استطعتم. هذا أيضا يكون بيان لشرطية القدرة، ويكون النبوي أجنبي عما نحن فيه، ما يريد يثبت وجوب الباقي. فإذا لكي تتم دلالة النبوي الشريف على ما نحن فيه على وجوب الباقي، لا بد من أن تكون من بيانية، لا بد من أن تكون تبعيضية، لا بيانية ولا بمعنى الباء. هذا كله بحث ثبوتي، تعال خلينا نشوف هي تدل على أي معنى حتى تثبت المطلوب أو لا. المصنف يقول دلالة من على التبعيض في النبوي الشريف دلالة واضحة، وبذلك تتم هذه المقدمة. هذه المقدمة الأولى تامة، لأن دلالة من على التبعيض دلالة واضحة ولا ينبغي أن تنكر. ما بين المصنف كيف أن الدلالة واضحة؟ أقول لعل ذلك باعتبار إمكان أن تستبدل من ببعض، وأمارة وعلامة من التبعيضية هي صحة حلول بعض موقعها ومحلها. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، يعني فأتوا ببعضه الذي تستطيعون، يمكن الاستبدال من ببعض، فأتوا بعضه الذي تستطيعون عليه، يمكن أن تستبدل من ببعض، وهذا أمارة على كونها بمعنى من وتبعيضية. كما أيضا البيانية غير متصورة فيما نحن فيه. البيانية وضابط من البيانية غير متوفر في النبوي الشريف. ضابط البيانية غير منطبق على ما نحن فيه. شنو ضابط البيانية؟ أن يكون ما بعدها تفسير لما قبلها. هاي صلاحية التفسير غير متوفرة فيما نحن فيه، هي ليس تفسيرا، ما عندنا شيء ظاهر مبهم يراد تفسيره بمن، خصوصا وأن مدخول من هو في الحقيقة مبهم أيضا باعتبار ضمير، والضمير من المبهمات، فما إلى معنى أن نفسر الشيء المتقدم على من نفسره ونبينه بالضمير. هو أصلا الضمير نفس مدلول الشيء ومدلول الضمير شيء واحد، فما يمكن أن يكون تفسير له. فإذا لا يمكن أن تكون بيانية. كما أن من بمعنى الباء هذا ليس أمرا معهودا ومعروفا في اللغة العربية، يعني مو واحد من معاني من الباء، من لا تأتي بمعنى الباء. أشهر معاني من مثلا الابتداء، من معاني من المعروفة التبعيضية. أما من بمعنى الباء هذا أمر غير معهود وغير معروف، وما ذكر كما ذكروا، ما ذكر إلا يونس ذكر أن من تأتي بمعنى الباء، واستند في ذلك إلى قوله تعالى ينظرون إليه من طرف خفي، ينظرون إليه من طرف خفي. قال هاي من بمعنى الباء، يعني ينظرون إليه بطرف خفي. هكذا استند إلى هاي الآية وادعى أن من يمكن أن تأتي بمعنى الباء. القوم أجابوا عنه وردوه، أنكروا عليه ذلك وقالوا من في الآية الكريمة ابتدائية، من مستعملة في أشهر معاني من، وهو الابتداء، ينظرون إليه من طرف خفي، يعني ابتداء النظر هو يكون من الخفاء ومن طرف الخفية ومن طرف خفي. هاي من بمعنى الابتداء، مو بمعنى الباء. وبالحقيقة لم يذكروا دلالة أو استعمال من بمعنى الباء، وما كان ينبغي للمصنف أن يذكر هذا المعنى، يعني كان ينبغي إلى أن يقول لابد أن تكون تبعيضية لا بيانية، أما بمعنى الباء هي أصلا ما معهودة، ولعل المصنف إنما ذكر ذلك متابعة للشيخ الأنصاري. هو الشيخ الأنصاري ذكر، الشيخ الأنصاري ذكر أن من لابد أن تكون تبعيضية لا بيانية ولا بمعنى الباء، المصنف كأنما تابع الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري أيضا رد دلالة من على الباء، والمصنف تابعه في ذلك. أو لعل ذكر الباء، ذكر من بمعنى الباء، هو باعتبار أن الإتيان، شوفوا أخواني، الإتيان الوارد في الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا، هذا الإتيان عادة ما يتعدى إلى المأتي به بالباء، مو تقول أتيت بالكتاب، هذا الإتيان يتعدى للمفعول به للمأتي به يتعدى بالباء. فالإتيان وارد عندنا في النبوي الشريف، فالمصنف احتمل أن تكون من بمعنى الباء لأجل ذلك، لأجل أن الإتيان يتعدى عادة إلى المأتي به بالباء، فأتوا منه، يعني يحتمل أن يكون المعنى فأتوا به باعتبار الإتيان يتعدى عادة بالباء، فمن تكون بمعنى الباء. لذلك هو استبعد هذا الاحتمال، قال هذا الاحتمال ما ينفعنا في إثبات المطلوب، وإلا كما قلت من بمعنى الباء هذا أمر غير معهود وغير معروف في الاستعمالات المعهودة في اللغة العربية. هاي المقدمة الأولى لتمامية الاستدلال أن تكون من تبعيضية، وشفنا أن هاي المقدمة تامة، وعبرنا العقبة الأولى حتى نستدل بالنبوي الشريف على وجوب الباقي. المقدمة الثانية هي أن تكون كلمة من تبعيضية بلحاظ الأجزاء لا تبعيضية بلحاظ الأفراد. هاي أيضا مقدمة لابد من أن نثبتها حتى نستدل على وجوب الباقي. احنا فرغنا من كون من تبعيضية، الآن نضيف شيء ثاني، وهو أن تكون من تبعيضية بلحاظ الأجزاء، يعني ناظرة إلى كل مركب من أجزاء عديدة نتحدث عن بعض أجزائه، عن بعض تلك الأجزاء، حينئذ تكون دالة على المطلوب. وأما إذا كانت دالة على التبعيض بلحاظ الأفراد فلا تكون دالة على المطلوب، كما لو كان المطلوب أمر عام، كما لو وجب أمر عام له عدة أفراد. الشارع المقدس يقول إذا تعذر عليك بعض الأفراد فهذا لا يعني سقوط بقية الأفراد الممكنة. هذا المعنى لو كان هو المقصود هذا المعنى الثاني لما كانت الدلالة تامة. احنا نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن كل مركب من أجزاء عديدة، نتحدث فيما إذا تعذر بعض أجزاء هذا المركب. عندنا الصلاة مركبة من 10 أجزاء، تعذر علينا القيام مثلا، هل يجب الباقي أو لا يجب الباقي؟ فنتحدث عن كل مركب من أجزاء تعذرت بعض أجزائه، نريد نثبت وجوب الباقي، نريد نثبت وجوب الباقي بمقتضى النبوي الشريف. يقول النبوي: ائتوا من الصلاة، ائتوا ببعض أجزاء الصلاة الميسورة اللي تستطيعون منه، أما الأجزاء غير المقدورة فتسقط بمقتضى العجز وعدم القدرة. فإذا كانت من تبعيضية بلحاظ الأجزاء تتم دلالة النبوي الشريف على المدعى، وأما إذا كانت تبعيضية بلحاظ الأفراد كما لو كان الواجب إكرام مثلا العلماء، كان الواجب إكرام وجوب عام، وجوب إكرام العام أكرم العلماء، وكان علماء البلد 10 فما تمكننا من إكرام فرد، من إكرام فرد، النبوي يقول مثلا عليك أن تكرم الأفراد الباقية الذين تستطيع إكرامهم، أما غير المقدور اللي ما تتمكن منه هذا لا يجب عليك إكرامه. إذا كان معنى النبوي الشريف هذا التبعيض بلحاظ الأفراد، حينئذ لا تكون دالة على ما نحن فيه. أصلا ما تتحدث عن كل وأجزاء، وإنما يتحدث النبوي عن عام وأفراد. فإذن دلالة النبوي الشريف على ما نحن فيه على وجوب الباقي متوقفة على أن نستظهر وأن نفهم نستفيد من النبوي التبعيضية بلحاظ الأجزاء للتبعيضية بلحاظ الأفراد. هذا واضح إخواني، هاي المقدمة واضحة زين، هاي المقدمة تامة أو ليست تامة؟ المصنف يقول هذه المقدمة ليست تامة، مع الأسف هاي المقدمة مو تامة، المقدمة الأولى تامة وأتعبنا نفسنا في بيانها، لكن المقدمة الثانية اللي يتوقف عليها الاستدلال ليست تامة. ليست تامة أولا لأن كما يحتمل أن تكون تبعيضية بلحاظ الأجزاء الذي يكون هذا الاحتمال هو الاحتمال النافع في الاستدلال، يحتمل أيضا في النبوي أن يكون أن تكون من فيه تبعيضية بلحاظ الأفراد، وهذا الاحتمال لا يكون نافعا في الاستدلال. الذي ينفع في الاستدلال هو الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني، ولا معينة للاحتمال الأول، ما عندنا قرينة تدل على أن المقصود بالتبعيض التبعيض بلحاظ الأجزاء لا التبعيض بلحاظ الأفراد. وحينئذ يعود النبوي الشريف مجملا، تكون الرواية مجملة ما يمكن أن نستدل بها، الرواية تحتمل أمران، في الرواية احتمالان، الاحتمال الأول ينفع في مقام الاستدلال، الاحتمال الثاني لا ينفع، نحتاج إلى ما يعين الاحتمال الأول حتى نتمم الاستدلال. أما إذا ما كان عندنا قرينة تعين الاحتمال الأول، حينئذ تكون الرواية مجملة وتكون ساقطة عن الاعتبار وغير صالحة للاستدلال. هذا الأمر الأول الذي يفسد علينا المقدمة الثانية. الأمر الثاني الذي يرد على المقدمة الثانية هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في الأمر الأول، لو تنزلنا عما ذكرناه في الأمر الأول وسلمنا كون من في الاستعمالات المتعارفة، في الاستعمالات المتعارفة عادة تستعمل بالتبعيض بلحاظ الأجزاء. إذا قلنا بشكل عام وبشكل كبروي من التبعيضية عادة القاعدة فيها أن تكون تبعيضية بلحاظ الأجزاء، وبذلك ما يتم الإيراد الأول، مو مجملة، الظاهر من كل من للتبعيض أن تكون تبعيضية بلحاظ الأجزاء. إذا كانت القاعدة في التبعيض أن يكون تبعيضا بلحاظ الأجزاء، هذا في الاستعمالات المتعارفة، نقول في خصوص هذا المورد هناك قرينة دالة على أن التبعيض ليس بلحاظ الأجزاء، وإنما التبعيض بلحاظ الأفراد، فلا تكون هذه المقدمة تامة. مقدمتنا حتى يتم الاستدلال نقول لابد أن نستفيد من التبعيض في النبوي الشريف، التبعيض بلحاظ الأجزاء حتى يدل النبوي على وجوب باقي الأجزاء. أما إذا كان التبعيض بلحاظ الأفراد فلا تتم الدلالة. ما نتحدث عن عام إلى أفراد، وإنما نتحدث عن كل مركب إلى أجزاء. إذا تعذر جزء يجب الإتيان بباقي الأجزاء، فلا بد أن يكون الحديث عن الأجزاء لا عن الأفراد. النقاش الأول قلنا هذا النبوي الشريف مجمل كما يحتمل الاحتمال الذي يبتني الاستدلال عليه، يحتمل احتمال آخر في عرضه، وماكو معين للأول فتكون الرواية مجملة. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني نقول لا، حتى إذا كانت القاعدة العامة الأولية في التبعيض أن يكون تبعيضا بلحاظ الأجزاء، فيما نحن فيه هناك خصوصية تدعو إلى حمل التبعيض على التبعيض بلحاظ الأفراد، وهذه الخصوصية هي أن فقرة الاستدلال هاي اللي قرأناها، هاي فقرة الاستدلال التي ذكرت إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هاي فقرة الاستدلال وقعت في مقام الجواب عن سؤال لزوم تكرر الحج. النبي صلى الله عليه وآله بعدما بين وجوب الحج، الراوي اللي يتحدث النبي صلى الله عليه وآله معه سأله عن وجوب تكرار الحج، هل وجوب الحج في كل عام؟ هل يكون ذلك في كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وآله أجابه بهذه الفقرة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. السؤال عن لزوم التكرار، السؤال عن لزوم الإتيان بالحج في كل عام، يعني السؤال عن الإتيان بالأفراد الطولية الواقعة على عمود الزمان، مو السؤال عن الأجزاء، عن أجزاء الحج، وإنما السؤال كان عن الأفراد الطولية التي تقع في كل عام بعد عام، عن هاي الأفراد الطولية هل يجب الإتيان بالحج مكررا؟ من الضروري أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، لابد أن تكون هاي الفقرة التي هي موضع الاستدلال، هاي لابد أن تكون مطابقة للسؤال بمقتضى ضرورة مطابقة الجواب للسؤال. طالما كان السؤال عن الأفراد فلا بد أن يكون الجواب عن الأفراد، ما إلى معنى أن يسأل السائل عن الأفراد وعن تكرار الحج في كل عام يجي النبي صلى الله عليه وآله يجاوبه ويقول له إذا تعذر عليك بعض أجزاء الواجب يجب عليك أن تأتي بالباقي، هذا ما إلى معنى هذا الكلام حتى إذا كان صحيح، لكن ما إلى علاقة بالسؤال، الجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال. وقوع الأفراد في السؤال هذا قرينة على أن الجواب إنما كان بلحاظ الأفراد ولم يكن بلحاظ الأجزاء، هاي قرينة وخصوصية موجودة في الرواية تدعو إلى الحمل على التبعيض بلحاظ الأفراد للتبعيض بلحاظ الأجزاء، وهكذا يتضح عدم تمامية المقدمة الثانية. المقدمة الأولى وإن كانت تامة، وأن من في النبوي الشريف للتبعيض، لكن الذي ينفع هو التبعيض بالإحاض الأجزاء، والنبوي الشريف يدل على التبعيض بالإحاض الأفراد للتبعيض بالإحاض الأجزاء، فلا تكون الدلالة تامة. وبذلك يبطل كلام الشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري قال هاي الدلالة واضحة ومتداولة وحتى عند النسوان والأطفال، هذا الكلام تبين على الأقل من الخبر الأول تبين عدم تماميته، الخبر الأول لا ينفع في إثبات وجوب الباقي. هذا بالنسبة إلى الخبر الأول. قال ينبغي أن نقرأ الرواية بتمام حتى نشوف كيف أن هاي الفقرة وقعت جوابا عن سؤال. هذا الخبر موجود قلت في عوالي اللآلة، لكن أنا ناقله من بحار الأنوار كاملا. إتشي خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام عكاشة ابن محصن ويروى سراقة ابن مالك، من السائل ما لنا علاقة عكاشة أو سراقة، كتب عليكم الحج فقام عكاشة أو سراقة، أفي كل عام يا رسول الله؟ فالسؤال وقع عن شنو؟ السؤال وقع عن الأفراد الطولية التي تقع على عمود الزمان، فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم. شو تحصل إذا أقول أي نعم في كل عام؟ والله ولو قلت نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم، ما يتمكن الإنسان يحج في كل عام، ولو تركتم كفرتم، تركتم الحج إشارة إلى ذيل الآية الكريمة التي عبرت بالكفر عن ترك الحج، المقصود بالكفر العملي كما يقولون، ولو تركتم كفرتم فاتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. يعني يبدو مقصود بني إسرائيل اللي كثر سؤالهم عن البقرة، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فواضح هذا فقرة الاستدلال وقعت في مقام الجواب عن تكرار الحج وعن الأفراد الطولية، مو عن الأجزاء حتى تكون دالة على ما نحن فيه. قال كما أن وجوب الباقي في الجملة، هاي كما أن قلنا هذا شروع في المقام الثاني بعد أن فرق من المقام الأول، تأسيس القاعدة بالإحاض الأصل العملي، شرع في المقام الثاني في تأسيس القاعدة على أساس الدليل الاجتهادي الروايات. يقول كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا قوله في الجملة، مقصود المصنف من في الجملة أن هاي الروايات الثلاثة لو تمت هي لا تكون تامة في دلالتها على وجوب الباقي في تمام الصور، في كل صور التعذر، وإنما تدل على وجوب الباقي في بعض الصور. شلون كان الاستصحاب فيما تقدم؟ قلنا الاستصحاب لا يجري في تمام الصور، الاستصحاب اللي ذكرناه سابقا استصحاب وجوب الباقي قلنا لا يجري في تمام الصور، وإنما يجري في بعض الصور، يجري فيما لو علمنا بوجوب الباقي قبل عروض التعذر دون ما لو لم نعلم حتى يجري الاستصحاب. فيما نحن فيه أيضا هاي الروايات الثلاث إنما تكون تامة في بعض الصور، مثلا بالنسبة إلى هذا النبوي الشريف اللي اليوم فرغنا منه، هذا النبوي إنما يدل على وجوب الباقي لو تمت دلالته، نتبين عندنا عدم تمامية دلالته، لكن لو تمت دلالته المستدل المدعي لا يدعي وجوب الباقي في تمام الصور، وإنما يدعي وجوب الباقي استنادا إلى هذا النبوي الشريف في بعض الصور، شنو الصور؟ هي صورة ما لو كان المتعذر هو جزء من الأجزاء. إذا تعذر جزء من الأجزاء مثل ما بينا النبوي الشريف بناء على تمامية دلالته يقول عليكم بالإتيان بالأجزاء المقدورة، ائتوا من المركب ما استطعتم من الأجزاء إذا كانت تبعيضية بالإحاض الأجزاء وتمت دلالتها. أما إذا كان المتعذر شرطا، إذا كان المتعذر شرطا هذا الحديث لا يثبت وجوب الباقي، لوضوح أن التبعيض إنما ينسجم مع الكل والجزء، فنقول الجزء بعض من الكل. أما بالنسبة إلى الشرط والمشروط ما يصح التعبير بمن. بالنسبة إلى الشرط والمشروط إذا كان المتعذر شرطا، إذا كان المكلف قادرا على الإتيان بكل أجزاء الصلاة ولكن تعذر عليه مثلا الستر، تعذر عليه شرط من الشرائط، حينئذ هذا المورد لا يكون مشمول للخبر. ليش؟ لأن غير الواجد للشرط، شوفوا أخواني الصلاة غير الواجدة للشرط ليست بعضا من الصلاة الواجدة للشرط. الصلاة الفاقدة للشرط، الصلاة مثلا من دون ساتر، ليست بعضا من الصلاة مع الساتر الواجدة لتمام الشرائط، هي ليست بعضا، فما ينطبق عليه منه هذا الدال على التبعيض بالإحاض الأجزاء، بخلاف الصلاة الفاقدة للجزء. الصلاة الفاقدة للجزء، الفاقدة للقيام، هي بعض من الصلاة الواجدة لتمام الأجزاء. واضح؟ الصلاة ذات التسعة أجزاء هي بعض من الصلاة ذات العشرة أجزاء، كل وجزء أقل وأكثر. يجي التعبير بالتبعيض، التبعيض بالإحاض الأجزاء منه. أما إذا كان المفقود شرطا فالصلاة الفاقدة للشرط ليست هي في الحقيقة بعضا من الصلاة الواجدة للشرط، هاي بالعكس مباينة، هي موجودة بوجود آخر. الصلاة من دون ساتر مباينة للصلاة مع الساتر، ليست بعضا، فإذا كانت ليست بعضا من التبعيضية لا تنطبق عليه. فإذا هذا النبوي الشريف لو تم وتمت دلالته لكان نافعا في مقام إثبات وجوب الباقي إذا كان المتعذر جزءا، أما إذا كان المتعذر شرطا فلا ينفع هذا الحديث في إثبات وجوب الباقي. لذلك هو يقول في الجملة، ونفس الكلام نقوله فيما لا يدرك كله والميسور لا يسقط بالمعسور، أيضا هو لا يكون نافعا في تمام الموارد. نفس الكلام نقول ما لا يدرك كله، هذا الكل التعبير بالكل إنما ينسجم مع فقدان الجزء، أما إذا فقد الشرط هذا التعبير بالكل لا ينطبق، هذا التعبير لا ينطبق. فالتعبير بمن هو التبعيضية والتعبير بكل هذا يقتضي اختصاص الحديث بفقدان الجزء دون فقدان الشرط. وأما الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا الحديث فهذا يشمل الشرط كما يشمل الجزء، ولكن أيضا لا يتم في تمام الموارد، هذا إنما يتم فيما إذا كان المتعذر مثلا جزءا واحدا أو جزئين. فنقول الصلاة ذات التسعة أجزاء هي ميسور بالنسبة إلى الصلاة التامة ذات العشرة أجزاء، فنقول هذا الميسور، هذا صاحب التسعة أجزاء لا يسقط بالمعسور، لا يسقط لأجل سقوط القيام مثلا المعسور. فيشمل هذا الحديث، يشمل ما لو كان المتعذر جزءا واحدا أو جزئين، ينطبق هذا التعبير، يصدق هذا التعبير الميسور، هذا ينطبق عرفا على ذات التسعة أو ذات الثمانية. أما إذا كان المتعذر معظم الأجزاء، إذا كانت الصلاة ذات العشرة أجزاء مثلا ما متمكن المكلف من أدائها بتمامها، وإنما متمكن فقط من التكبير والقراءة، لا يقدر يقوم، لا يقدر يركع، لا يقدر يسجد، لا يقدر كل الأجزاء ما يتمكن منها، إنما يتمكن من جزئين من أصل الأجزاء العشرة. هذا الجزءان هذا لا يصدق عليه عرفا أنه ميسور، هذا مو ميسور بالنسبة إلى الصلاة، هاي مو صلاة. التكبير والقراءة ليست صلاة ميسورة بالنسبة إلى المركب، هذا تكبير وقراءة. فهذا الميسور لا يسقط بالمعسور، لو تم وكان نافعا في وجوب الباقي لا يتم في جميع الموارد، وإنما يتم فيما إذا صدق الميسور، وإنما يصدق الميسور فيما إذا كان المتعذر بعض الأجزاء القليلة. أما إذا كان المتعذر معظم الأجزاء لا ينطبق الميسور، ولا ينفع العلوي الشريف في إثبات وجوب الباقي في أمثال المقام. فإذن كل هاي الروايات الثلاثة لو تمت إنما تنفع في بعض الموارد دون تمام الموارد. لذلك هو قال في الجملة، قال كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. عرفنا القائل بدلالته على الوجوب هو الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري التزم بدلالة هاي الأخبار الثلاثة على وجوب الباقي، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقوله الميسور لا يسقط بالمعسور، وقوله ما لا يدرك كله لا يترك كله. ودلالة الأول إجا يحاكم هاي الأخبار واحد واحد، ودلالة الأول مبنية على كون كلمة من تبعيضية لا بيانية ولا بمعنى الباء، هاي المقدمة الأولى اللي لابد من إثباتها، والمصنف ادعى وضوح دلالة من على التبعيض. يقول وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يخفى، هاي المقدمة الأولى تامة، إلا أن المقدمة الثانية ليست تامة، إلا أن كونه كون التبعيض بحسب الأجزاء اللي هو ينفعنا في مقام الاستدلال غير واضح، كون من تبعيضية بهذا الأجزاء هذا غير واضح، ماكو قرينة عليه. ليش؟ يقول الاحتمال أن يكون بالإحاض الأفراد، هاي المناقشة الأولى للمقدمة الثانية، مو قلنا المقدمة الثانية مردودة بأمرين، هذا الأمر الأول، الأمر الأول الإجمال، الإجمال إحنا يكفينا أن نتردد وأن نشك، نقول ما ندري هل تدل على التبعيض بالإحاض الأجزاء حتى تتم الدلالة، أو التبعيض بالإحاض الأفراد حتى لا تتم الدلالة. الخصم المستدل لابد أن يبذل مؤنة بيان ويثبت كون التبعيض بالإحاض الأجزاء، هو كون يثبت، أما إحنا اللي نناقش يكفينا الإجمال ويكفينا الشك والترديد. يقول إلا أن كونه كون التبعيض بالإحاض الأجزاء غير واضح لاحتمال، غير واضح يعني مجمل، ليش مجمل؟ يقول لاحتمال، المجمل باحتمالين متكافئين، يقول الاحتمال أن يكون بالإحاض الأفراد، هذا الأمر الأول، هاي المناقشة الأولى للمقدمة الثانية. المناقشة الثانية ولو سلم، لو سلم هو شن اللي نسلمه؟ نسلم أن القاعدة في التبعيض هو التبعيض بالإحاض الأجزاء، هذا إذا نسلم نقول في خصوص موردنا لا يمكن أن يراد التبعيض بالإحاض الأجزاء. يقول ولو سلم فلا محيص عن أنه ها هنا، يعني في خصوص النبوي، هذا التبعيض بهذا الإحاض يراد بهذا الإحاض منه هذا القريب، يعني بالإحاض الأفراد، هذا الإحاض يعني بالإحاض الأفراد يراد. زين ليش يراد بالإحاض الأفراد؟ قاعد يبين، يقول حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به، فقد روي أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن الله كتب عليكم الحج، ف فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال في كل عام يا رسول الله، فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا الجواب، هذا الجواب عن سؤال لزوم تكرار الحج وتكرار الأفراد، فالجواب لابد أن يطابق السؤال ويتحدث عن التبعيض بالإعهاض الأفراد لا التبعيض بالإعهاض الأجزاء، وهكذا يتضح عدم تمامية هذا الخبر على قاعدة الميسور على وجوب الباقي. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وصلى الله على محمد وآل محمد.